الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الثالثة من برنامجكم المتجدد بكم وبتواصلكم وقفات الذي تعده وتنفذه وتقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. كنا قد مهدنا ووطأنا لهذا البرنامج بعنوانين مهمين هما الدين والعقيدة، وها نحن اليوم نصل إلى عنوان وموضوع هام جدا لكل مسلم ومسلمة، ألا وهو القلب. سبحان من جعل القلوب خزائنا لمشاعر لما تزل تتقلب. هذه القلوب هي أوعية نلقى بها الله عز وجل على ما كان فيها، فيجمع كل مؤمن ومؤمنة قلبه على ما يريده الله عز وجل ويرتضيه رسوله صلى الله عليه وسلم وفقا لهدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون قلبا طاهرا نقيا يلقى به ربه عز وجل ويصلح به حاله في الدنيا والآخرة. هذا الموضوع الهام لنا معه وقفات في برنامجنا وقفات، مرحبين بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام. نود أن نستفتح معكم فضيلة الشيخ هذه الحلقة التي عنوانها القلب أو القلوب وأهمية هذا الموضوع بتمهيد وتوطئة يسيرة، ثم ندلف بعد ذلك للمحاور ندنتم.
نعم، ما يعني يمكن أن نقدم به هذا الموضوع أن نقول إن القلب هو يعني هو ملك أعضاء الجسد، وهو الذي بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعناية بشأن القلوب وعبودية القلب هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال: القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال، فلذلك ينبغي مراعاته ومعرفة ما يصلحه وما يفسده.
أحسنت فضيلة الشيخ. طيب، إذا ننتقل وفق توجيه المخرج إلى الاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة، نشاهده ثم نعود.
وقفات.
وصية من وصايا أوصانا بها رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصفاء، النقاء، الطهر، فكلها صفات حسنة أوصانا بها الرسول.
أهمية صفاء القلوب هي يعني المواخاة بين الناس، وأنه ما تظلم الآخرين، وأنه هذه الأشياء من صفاوة القلوب التي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
الراحة النفسية التي يشعر الإنسان، الرضا عن الذات، يعني فور هذه الفكرة عندي.
هو جمع بين المحبة والود والإخاء بين الناس عموما.
صفاء القلوب المهم نكون متسامحين مع بعض، وفكون نكون رضا بيننا وبين بعض، بس يعني دي ملخص بسيط لصفات القلوب.
مش عشان تعايش الناس تكون الوفاء والمحبة والتواصل، هذا اللي حرصنا عليه الرسول. يعني
صفات القلوب بين الناس، صف النية، التآخي، على حديث الرسول اللهم صل على سيدنا محمد، المسلم كالمسلم كالبنيان المرصوص، يعني التآخي موضوع كبير صراحة. مو يعني ما يتلخص بكلمتين أو ثلاثة أو أربعة.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. استمعنا إلى جملة من إجابات الإخوة المشاركين في هذا الاستطلاع، وكانت في مجمرها يعني قد ركزت على يعني إجابات متقاربة، لكن لعلنا من خلال التمهيد والتوطئة التي تفضلتم بها حول منزلة القلب وصيانة هذا القلب بالنسبة للفرد المسلم وأثر ذلك عليه، بعد ذلك القلب هذا لابد أن يصلح كما مهدت فضيلة الشيخ الأسباب الجالبة لصلاح القلب.
الله المستعان، نسأل الله يصلح قلوبنا أجمعين. وهذا الحقيقة هو يعني أهم الموضوعات، الحديث عن صلاح القلب، لأن الله جل وعلا يقول إلا من أتى الله بقلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو القلب السالم من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق كما أشار ابن سعدي رحمه الله تعالى. ولذلك عناية المؤمن بصلاح قلبه وتفقد حاله ومعرفة سبب ذلك والسعي له وما يفسد قلبه والحذر من هذا هو سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. من أعظم ذلك هو ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال وبشر المخبتين، وبشر المخبتين، وصفة هؤلاء المخبتين هم الذين إذا ذكر الله، أيضا هؤلاء المخبتون هم من إذا ذكر الله جل وعلا خضعوا له وخشعوا وأقبلوا عليه، ويتبين يعني بهذا إنه ذكر الله جل وعلا وكتاب الله سبحانه وتعالى هو مما يستصلح به القلب، مما يستصلح به القلب ويدفع به النفاق عنه، لسيما إذا اقترن هذا أيضا بالتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى ويعني تقديره وإنزاله منزلته اللائقة به، فإن هذا له أثر عظيم على صلاح القلب واستقامته. ثم إن من الأسباب الجالبة لصلاح القلب دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يصلح القلب وأن يهدي المرء وأن يجنبه النفاق. ولذلك كان من الأوراد والأدعية المأثورة المذكورة اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، أستغفرك لما لا أعلمه،
وهذا لا يكون إلا في القلب.
نعم، وأعوذ بك من النفاق أيضا والتعوذ به والحذر من هذا إنما يكون، اللهم أيضا أصلح الدعاء بهذا واهده يعني اهدني واهدني لأحسن الأخلاق والأعمال وقني شر الشقاق والنفاق. وتجد أنت يعني إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر أن يقوله في سجوده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فإذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحالي من سواه.
طيب أحسن الله إليكم، ليس من أحد مهما يعني على تعبده أو قل أو زاد أو نقص يسلم من الذنب، فكل يعني أحد ذا ذنب زاد أو نقص نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، هذا الذنب ألا يورث يعني أثر في هذا القلب؟ بلا شك أنه يورث الأثر. كيف يتخلص المؤمن من آثار تلك الذنوب حتى لا تترسب أو تكون لها آثار على هذا القلب الذي هو مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد كما قدمتم؟
أحسنت، أهم قضية في هذا الباب أن يدرك خطر الذنب عليه، وإن الذنب له خطر على القلب يؤدي به إلى أن يصبح كالكوز مجخيا، هي نكتة سوداء ثم نكتة سوداء، ثم إذا اجتمعت تلك النكتة السوداء امتلأ القلب فكان كالكأس المقلوب الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الذي لا يمكن أن تملأه بخير لأنه قد امتلأ بالباطل وانتقع به. فهذه أهم قضية الحقيقة، أن ولذلك كان السلف الصالح كان أحدهم يخشى من الذنوب الصغيرة ويهابها، ولذا جاء في الأثر إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، وكان أحدهم يرى هذا الذنب كالجبل، بينما صار الناس يرى أحدهم الذنب كأنه ذباب قلبه هكذا وطرد. فتجتمع النظرة وتجتمع الخطوة وتجتمع الخطرة على القلب حتى تغلبه فتصرفه عن ذكر الله وعن الخشوع له والإخبات. هذه القضية قضية مهمة. ثم إن من يعني الأسباب التي تعين على ذلك التوبة إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، اسمح لي أخي يزيد، يقول إنه ليغان على قلبي. شوف، وهو النبي يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يصيب قلبه ما يستدعي أن يستغفر ويخلو بربه ويقترب منه، وهو من هو عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بباقي الناس؟ ولذلك يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا ينبغي أن يحول بين التوبة والمؤمن حائل أيا كان هذا الحائل، لأن بها صلاح القلب. والمرء بعد التوبة قلبه ليس كما هو قبل التوبة.
ومعنى القلب كما قدمت فضيلة الدكتور أنه يعني يتقلب، وهذا الحال المتقلب لا بد للمؤمن أن يجدد معه التوبة.
نعم، وأن أن يدرك حاجته الماسة إلى هذا المفهوم وهذا المعنى. طيب، وهذه العبادة وهي التوبة وهي وظيفة العمر.
طيب، نستأذنكم إذن في الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة ثم نواصل، فكونوا معنا.
وقفات.
مفهوم العطف والتسامح والمحبة طبعا بنستمد أول شيء من القرآن الكريم. يقول المولى عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. طبعا نفهم من دية أن لو فيه خصومة أو شيء بين الناس، المفروض الواحد هو اللي يبدأ بالعفو والتسامح، فحيلاقي الطرف الثاني أكيد حيلين برضو وحيتجه للعفو والتسامح.
الإسلام
العفو عند المقدرة.
مفهوم التسامح والعفو والمحبة هي تعتبر درجات. يعني لو واحد أخطأ في واحد في حق واحد تاني، فأول حاجة أول درجة ممكن نتكلم هو يعفو عنه. تاني حاجة ممكن إن هو يحصل الغفران، وده يتحول بعد كده لسماحة، وبعد كده يتحول ما بينهم إلى محبة.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. نعود بعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع عن مفهوم العفو والتسامح كما ورد في إجابات المشاهدين الكرام. هذا معنى عظيم فضيلة الدكتور، وله أثره الجليل جدا على القلب. يعني إذا أضحى القلب سليما لخلق الله فهو سلم إن شاء الله بين يدي الله،
لا شك.
أثر هذا المعنى الذي ورد وتكرر في القرآن الكريم وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في صلاح القلب واستقامته وإخباته لله تعالى.
أحسنت. يقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول محمد بن جعفر البغدادي ما في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك كانت هذه صفة عباد الرحمن، صفة عباد الرحمن لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأيضا كما يقول جل من قائل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك العناية بهذا المعنى وهو معنى العفو في الحقيقة هو أول ما ينعكس ويريح من عفى نفسه، فإنه عندئذ يكون مرتاحا مسرور القلب منشرح الصدر، ليس ثم غل ولا حقد ولا حسد. وكان هذا هو شعار المؤمنين، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،
ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
لعل هذا مندرج الدكتور في معنى عام هو أعمال القلوب، الذي ربما كثير من الناس اليوم يسمعه ولا يدرك ما هي أعمال القلوب التي من هذه ومثيلها.
أحسنت، وأريد هنا أن أضيف فيما يتعلق بالعفو، بما أنك شرعت إن, إن, إن العفو قد اختص الله بأجره فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويكفي يكفي يكفيك أيها العافي، يا من سامحت وغفرت، يا من صبرت، يا من دفعت بالتي هي أحسن، أن أجرك على الكريم سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرت امتداد لأعمال القلوب، وهي المقصودة في حقيقة الأمر قبل أعمال الجوارح، وهما يكتمل بهما دين المرء وتصلح بهما عقيدته وتزدان حاله ويقترب إلى ربه سبحانه وتعالى. وأعمال القلوب كثيرة، منها هذا، ومنها أيضا الإخبات والخوف والخشية والتوكل والإنابة والمحبة لله سبحانه وتعالى وما يعني أشبه ذلك.
طيب أحسنتم. اليوم نرى مع صخب هذه الدنيا والفتن الموارة التي تمر بالناس اليوم في هذا الزمان، مع شديد الأسف صار الناس لا يعرفون من الدين إلا الشعارات الكبرى والأركان المجملة، فيعرف أن هذه الصلاة قد حان وقتها فيؤديها كيفما اتفق ويمضي، يعرف أن رمضان قد حل فيصوم مع الصائمين ويمضي، لكن الاستشعار ربما يكون قليلا في صخب هذه الحياة الدنيا وكثرة مشغلاتها وملهياتها. صحيح. جانب التعبد الأخذ بالسنن والنوافل قد اضمحل كثيرا كثيرا، بل أن ربما كثيرا من السنن اليوم لا يدركها أبناء الجيل الجديد إلا مع تدريس وتعليم وتدريب. صحيح. وتربية. صحيح. جادة نحو هذا الجانب، هل من توجيه نحو هذه القضية المهمة وأثرها في صلاح القلب وسلامته؟
أحسنت شيخ، اسمح لي أن أبدأ بقصة تؤثر فيه كثيرا، وهي قصة معاذ وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما. لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيين وأميرين، فالتقيا بعد أن افترقا مدة طويلة وكان صاحبين في المدينة، فقال معاذ لأبي موسى: تخيل بعد هذه المدة وبعد هذا الفراق ومع الانشغال بشؤون الحكم والقضاء ونحو ذلك، ماذا سيكون السؤال؟ أول سؤال بعد ذلك الفراق كله ليس كما يصنع الناس: وشلونك، كيف حالك، وش أخبارك، ثم يتحدثون عن الدنيا وإلى آخره ويتركون شؤون الأخرى. أول سؤال كان هو: حدثني كيف تقوم الليل. هذا هو همهم، هذا امتداد لما تذكر أنهم كانوا يهتمون بالفرائض والنوافل، كانوا يهتمون بالتعبد لله بسائر أشكاله. هل تظن أن أبا موسى الأشعري استشكل هذا أو استغرب؟ كلا، قال: أتفوقه تفوقا، يعني أنام ثم أقوم ثم أنام ثم أقوم، والتفوق هو مقدار ما بين حلبتي الناقة كما قال تعالى: ما لها من فواق. قال معاذ: وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، أما أنا فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. شوف كيف كان التعبد شاملا عاما، ليس مقصورا على أيضا فعل الجوارح، بل فيه التفات إلى معاني القلوب التي تحدثنا عنها أيضا آنفا. فلذلك يقال بأنه إحياء هذا المعنى، معنى أولا أن يكون هذا هو اهتمامنا، أن يكون هذا هو اهتمامنا وحديثنا وشأننا الخاص والعام، أن 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 نقول: تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نتذاكر عن ما يتعلق بقراءة القرآن، بالصلاة، بالذكر، بالصيام. يعد الناس أحيانا من يتكلم في هذه الأمور شخصا يعني متنسكا ليس له من الفكر والعقل والعلم شيء، بينما هو العالم. ولذلك لما قيل أمام الإمام أحمد في معروف وكان من العباد، قيل له فيه يعني شيء من التنقص.
ولا يخفى أثر العبادة في مثل هذا الزمان، زمان الفتن. لعلنا نجعله توطئة إن شاء الله لحلقتنا القادمة التي تتحدث عن أعمال الجوارح وحديث مرتبطة بعضها ببعض، ونقف معها وقفات هامة. شكرا لكم دكتور عبد الله. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم وقفات، نلتقيكم في الحلقة القادمة. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بعد قليل حدث في بيت الرسول مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.